بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى فتوحات الشام، وكيف انتصر المسلمون في اليرموك، ثم فتحوا المدن بعدها، فتحوا القدس وفتحوا بعد ذلك دمشق مرة أخرى وحمص مرة أخرى، واستطاع خالد أن يفتح قنسرين التي قاومت واستقر الأمر. الآن هناك بعض المدن الساحلية ما زالت موجودة بيد الروم، لكن المدينة الرئيسية الخطيرة التي كانت بيد الروم هي أنطاكية. أنطاكية كانت تعتبر عاصمتهم العسكرية، ودمشق كانت عاصمتهم السياسية، والقدس طبعا كانت عاصمتهم الدينية. فسار أبو عبيدة بجيشه ومعه خالد للاستيلاء على أنطاكية. أنطاكية هي المركز العسكري الرئيسي للروم الذي كان فيه هرقل بنفسه، وهرقل كان قد توقع مجيء المسلمين إلى أنطاكية قبل هذا، فغادرها إلى اسطنبول القسطنطينية. وسار الجيش، جيش أبو عبيدة انطلق واقترب من أنطاكية من جهة الشرق على حوالي مسافة 12 ميل من المدينة، في مكان يسمى محربة. يوجد جسر هناك حديدي فوق نهر أورنتوس، هذا النهر الآن يسمى نهر العاصي. تقابل المسلمون مع جيش روماني كبير، كان الجيش الرئيسي للروم، كل الذين انسحبوا تجمعوا في أنطاكية بالإضافة إلى الحامية الكبيرة التي في أنطاكية. فخرج هذا الجيش، قرر ألا يقاتل في أنطاكية وكان مكلف بالدفاع عنها. ففي هذه المنطقة قرب نهر العاصي حدثت معركة رئيسية. هذه المعركة الرئيسية لم تذكر تفاصيلها في كتب التاريخ، لكن المذكور أن خالد كان له دور رئيسي فيها بحرسه المتحرك، وأن أبا عبيدة استطاع أن يكسر الروم بخسارة يقول عنها المؤرخون كانت أعظم خسائر الروم بعد إجنادين واليرموك، كانت خسائرهم في معركة أنطاكية. انكسر جيش الروم وفر الذين نجوا نحو أنطاكية وتحصنوا فيها، وتقدم المسلمون وفرضوا حصارا شديدا على أنطاكية، واستمر الحصار حتى الخامس من شوال عام 16 هجرية، عندما قرر الروم الاستسلام بشرط أن يسمح لجنود الروم بمغادرة المدينة بأمان. وبهذا دخلت هذه المدينة الهامة العسكرية، دخلت في يد المسلمين. بعد استسلام أنطاكية الآن ما في مقاومة رئيسية للروم، فتقدمت قوات المسلمين جنوبا، الآن بدأوا بالشمال وانطلقوا جنوبا، فاستولوا على اللاذقية وجبلة وطرطوس، فأصبحت جميع بلاد الشام الآن في يد المسلمين ما عدا قيسارية التي فتحت فيما بعد كما ذكرت. وأبو عبيدة رجع وترك خالد، ترك خالدا قائدا لمدينة قنسرين، وعاد هو وباقي جيشه إلى حمص وبدأ يدير أمور الشام من حمص. مهمة خالد في قنسرين مراقبة تحركات الروم في الشمال. في نهاية عام 16 هجرية، في عام 637 ميلادية، كانت جميع بلاد الشام وفلسطين بيد المسلمين ما عدا قيسارية التي فتحت في عام 19 هجرية. في خريف العام التالي بعد ما استقرت الأمور الآن المسلمين، أرسل أبو عبيدة عدة مفارز من الجيوش الصغيرة، منها اثنتان بقيادة خالد بن الوليد وعياض بن غنم، للإغارة على شمال سوريا والأراضي الرومانية حتى طرطوس. الآن شوفوا المسلمون بس لا يتوقفوا عن الفتوحات، لأن الفتح حدث أن تخضع الأرض لله عز وجل ولحكم دين الله. الأفراد لا إكراه في الدين، أما الحكم إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالآن بعد ما استقرت الأمور في الشام وفلسطين، الآن سينطلقوا شمالا ليكسروا الإمبراطورية الرومانية بعد ما كسروا الإمبراطورية الفارسية. وتقدم خالد حتى منطقة مرعش وفرض عليها حصارا، وكان فيها حامية رومانية. وصلت الأخبار إلى أهل مرعش والحامية التي في مرعش أن الذي يحاصرهم هو خالد بنفسه سيف الله. فتزعزعت القلوب، سبحان الله، كان اسم خالد يزعزع قلوب الكفار. ذكرت لكم كيف أن انتشر بين الروم فيما قبل، كيف أن جورج هذا الذي تشاور أو تحاور مع خالد يسأله يقول هل فعلا نزل عليك سيف من السماء فأنت تنتصر دائما؟ هكذا كانت الإشاعة بين الروم باسم سيف الله. فبوصول اسم خالد لأهل مرعش بدأوا يتحدثون على الاستسلام، وفعلا سلمت مرعش وحصل المسلمون على غنائم كبيرة، وعاد خالد إلى قنسرين محمل بالغنائم. طبعا غنائم مرعش كانت غنائم ضخمة جدا، ويبدو أنها كانت من مدن الأغنياء. فحصل طبعا الجيش يعطى 4 أخماس الغنيمة، فجيش صغير بغنيمة ضخمة جدا، فكلهم صاروا أغنياء، كل من كان في جيش خالد في من فتح مرعش صار غنيا. طبعا خالد رضي الله عنه كان من يعني من أغنى الناس، لأنه كان كل فتح يأخذ غنائم ضخمة جدا، بالإضافة إلى أن كل شخص يقتله خالد له سلبة، دروعه وسلاحه والذهب الذي عليه كله لخالد. لكن مع ذلك كان خالد دائما يعني في حالة مادية متزعزعة مع كل الأموال التي كانت تأتيه. لسبب، خالد كان فيه صفة الكرم، حتى يقول بعض الذين يعني عاصروه قالوا ليس كرما وإنما تبذيرا. كان من شدة الكرم والجود، هو ابن الوليد ابن المغيرة سيد مكة، طول عمره متعود على أن يكون سيد، والسيد كان والعرب مثل اليوم شيخ القبيلة، كيف يعني يكسب قلوب أصحابه بالكرم. فكان خالد هذا قضية الكرم عنده لا يعني لا يعتبرها تبذيرا، يعتبرها كرما. فخالد رضي الله عنه كان دائما يوزع يعني مبالغ ضخمة أحيانا بصورة يعني ما هي طبيعية. فلو كان غير خالد لصار يعني من أغنى أغنياء المسلمين. بالإضافة إن خالد كان مزواجا، كان كثير الزواج، وكان خالد رضي الله عنه يعني أنجب 10 أولاد، حتى يقولون أولاده وصلوا الذكور إلى أكثر من 40 ولد يتزوج ويطلق باستمرار. فكانت عنده يعني نفقات منزلية ونفقات أولاد كبيرة، بالإضافة إلى هذا الكرم. وطبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره التبذير ويكره الإسراف ويعتبره يعني سفه. لما رجع خالد من مرعش وأعطى الجنود بسخاء، جاء الأشعث ابن قيس، وكان الأشعث زعيم قبيلة كندة، جاء يزور خالد يهنئه. الأشعث ابن قيس هذا كان يعني من زعماء القبائل التي ارتدت ثم رجع إلى الإسلام من جديد، وكان أيضا شاعرا كبيرا. هذه قصة رغم أنها صغيرة لكن كانت لها آثار كبيرة على سيرة خالد. فجاء الأشعث وأسمع خالدا قصيدة جميلة في مدح خالد. الآن قائد قبيلة يزور خالد، يعني هذا بحد ذاته كافي لإكرامه إكراما شديدا، فما بالك بأنه يمدحه بقصيدة جميلة من شاعر كبير. فخالد أعطاه 10,000 درهم، يعني مبلغ ما هو طبيعي أن يعطى على قصيدة واحدة. لكن كان هكذا خالد، حتى نعرف خالد من هو، هكذا كان خالد في كرمه وجوده. لكن هذه القصة وصلت أخبارها إلى الخليفة. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده ناس في كل مدينة يخبرونه ماذا يحدث، ما كان يغيب عنه شيء من أخبار المدينة، كان عنده بالإضافة إلى أخبار الولاة كان عنده عيون خاصة في كل مكان، لأنه محاسب على تصرفات الولاة. خالد غضب، عمر بن الخطاب غضب على خالد غضبا شديدا. طبعا هذه القصيدة مثل ما يقولون كانت القصيدة التي حفرت قبر مستقبل خالد في عام 17 هجرية بعد فتح مرعش. عمر بن الخطاب لما وصلته الأخبار كتب إلى أبي عبيدة خطابا شديدا، قال اطلب خالد إليك وانزع عنه العمامة واربطه بعمامته وانزع عنا القلنس والحمراء اللي فيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم الغطاقية الحمراء، واسأله هذه الإجازة، هذا العطاء الذي أعطاه للأشعث، أمن ماله أم من غنائم مرعش؟ وما كانت الأخبار واضحة، هو أعطاه بعد مرعش مباشرة. إذا كان أعطاه من غنائم مرعش بأي حق يعطيه؟ هذه أموال المسلمين كيف يتصرف فيها؟ فتكملة الرسالة، اسأله أمن ماله أم من إصابة أصابها، يعني غنائم مرعش، فإن زعم أنها من إصابة أصابها، إذا كانت من غنائم مرعش فقد أقر بخيانته، وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف، فعزله واضمم إليك عمله. قنصرين هذه خلاص ما يعود والي عليها ولا تعطيه أي ولاية، سفيه الذي يتصرف يعطي شاعر 10,000 درهم، هذه سفاهة. طبعا الرسالة في منتهى الشدة، حمل هذا الكتاب من المدينة إلى حمص بلال الحبشي رضي الله عنه. أبو عبيدة لما قرأ الكتاب ذهل، فأرسل إلى قنصرين، قال لخالد تعال وأخبر أن هناك قضية مقامة ضده. فلما جاءه الرسول قال اصبر حتى استشير اختي فاطمة بنت الوليد في امري. فاستشارها فقالت والله لا يحبك عمر، لكن لا تكذب على عمر، عمر يعني التعامل معه بالصدق هو الذي ينجيك. فقال لها صدقتي، وذهب الى أبي عبيدة. لما رجع إلى أبي عبيدة سار القائدان بصمت، وإذ الأمر مرتب بطريقة أخرى. كان عمر قد أخبر بلالا، قال له حاكموه أمام الناس، هذا قضية عطاء للأشعث، ما هي قضية بالسر، تمت والناس كلها يعرفونها، لازم يعرفون أن الأموال العامة لا مجال للتلاعب فيها. ففوجئ خالد أن أبا عبيدة يأخذه إلى مكان يحتشد فيه الناس وبلال واقف. وكان عمر قد أوصى بلالا، قال خير أبا عبيدة، يريد أن يحاكم بنفسه أو تحاكمه أنت. فبلال سأله قال أنا ما أحاكمه، كيف أحاكم الذي فتح الفتوح والذي يعني أن يعني أدار للمعارك وساعد الأيمن وعظيم من عظماء الإسلام، كيف أحاكمه؟ فرفض أبو عبيدة أن يحاكمه. فهنا حاكمه بلال الحبشي اللي كان عبد في المدينة، في الذي كان عبدا في مكة، يحاكم خالد بن الوليد المخزومي سيد مكة. فهنا قال بلال لخالد بصوت مسموع يسمعه كل الناس: يا خالد. شوف محاكمة عجيبة جدا، هذه حضارتنا، ما في سيد وعبد، ما دام قضية عدل وقضية أموال العامة ما في واحد يتلاعب فيها ولو ابن من يكون. فيا خالد أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة؟ فخالد يعني الآن يعني أن بلال يحاكم، لو كان حاكم أبو عبيد أهون. فسكت خالد، فقام بلال من مكانه وتقدم نحو خالد فنزع عنه العمامة وفل العمامة، ثم تناول القلنسوة ونزعها ووضعها، ثم أخذ العمامة. خالد مستسلم، قال: مد يدك. فربطه بعمامته. قال بلال: يا خالد ما تقول؟ أمن مالك أم من إصابة؟ من أموالك أعطيته أم من أموال المسلمين؟ فقال خالد: لا، بل من مالي، من أموالي أعطيته، من حقي أتصرف بأموالي. هنا بلال تصرف عجيب جدا، فك رباط خالد وأخذ القلنسوة ووضعها على رأسه، ثم أخذ العمامة وعممه بها وقبل رأسه وقال: نسمع ونطيع لولاتنا. أنا تصرف بناء على أوامر عمر، نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا، سادتنا في الإسلام قبل أن يكونوا سادتنا في الجاهلية. ساد الصمت، وخالد طبعا يكاد يبكي مما حدث، كيف الإهانة هذه أمام الناس وأبو عبيدة وبلال ينظران إلى الأرض، وخالد في نفسه ألف سؤال وسؤال: الآن ماذا؟ هل ما زال قائدا يرجع إلى قنسرين يحكمها أم عزل؟ التفت إلى أبي عبيدة، أبو عبيدة ما هو قادر يخبره بالخبر، فعرف، فبكل هدوء ركب صهوة حصانه وعاد إلى قنسرين. رجع بلال إلى المدينة وقدم تقريرا للخليفة عما حدث مع خالد. عمر ينتظر رسالة من أبي عبيدة بعزل خالد عن قيادته، فمر أسبوع وأسبوع آخر ولم تصل هذه الرسالة، فأدرك عمر أن أبا عبيدة ما هو قادر يخبر خالد بعزله، فهنا أمر عمر برسالة أخرى كتبت إلى خالد أن يأتي إلى المدينة بنفسه. خالد الآن يكفيه إهانات، فالآن تأتي إلى رسالة من عمر أن يأتي، ولا يستطيع أن يعني يرفض أمر الخليفة، فركب لم يذهب إلى المدينة، ذهب إلى أبي عبيدة. قال: يا أبا عبيدة ما الخبر؟ طلبني عمر إلى المدينة. قال: قد عزلك. قال: لماذا لم تخبرني رحمك الله؟ كتمتني أمرا كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم. فقال له يعني أبو عبيدة: والله حبا فيك ما أحببت أن أجعلك فيهم. شوف الناس كلها الآن متعاطفة مع خالد. عاد خالد إلى قنسرين وأخبر جميع المحاربين الذين معه وأهل قنسرين أنه معزول، فالناس أسقط في أيديهم، يحبونه حبا شديدا، وتحركت النفوس مع خالد. كان يستطيع أن يعمل ثورة لو شاء، لماذا هذا الأذى؟ لماذا هذا الضغط؟ هو أعطى من أمواله، لماذا لا يترك حتى في أمواله يتصرف؟ ثم ودع جنوده وأهل المدينة وحرس المتحرك الذين لم يعرفوا معنى للهزيمة تحت قيادة خالد، ثم عاد إلى حمص وودع أبا عبيدة، والآن في طريقه للقاء عمر. اللقاء بين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد بعد كل هذه الأحداث التي كسرت نفس خالد، كيف سيكون؟ هذا حديثنا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
Oh, wow.